بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر، وهي الحلقة 72. في هذه الحلقة أذكر انحراف الثورة الجزائرية عن مسارها الإسلامي، وللأسف أقول هذا لأن القضية قضية خطيرة وتحتاج إلى نظر طويل ومراجعة واعتبار، وأجل قضية النظر والاعتبار إلى بعد ما بعد سرد الأحداث. الأستاذ محمد الهادي الحسني تكلم كلاما رائعا أنا أقدم في هذه الحلقة، يقول: لقد انطلقت فرنسا بعد سنة 1962 انطلاقة جديدة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، واسترجعت مكانتها الدولية بعد أن تخلصت من الجزائر التي أرهقتها بجهادها. أما الجزائر فقد تدهورت سياسيا واقتصاديا وحضاريا لأنها لم تتخلص من فرنسا. كلام رائع موجز يبين كل ما أريده، ويعني يوجز كل ما أريده في كليمات قليلات أفصلها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ويعني الذي جرى في الجزائر أمر مؤلم ومؤلم جدا في الحقيقة. كان الشعب الجزائري الجهاد هو رائده في قضية الاستقلال، وكان الشباب يربون على الجهاد في سبيل الله تعالى وليس غير الجهاد، وهذا أيضا واضح في قضايا الشهيد. الشعب الجزائري مؤمن كل الإيمان بالشهادة، حتى أن النساء الجزائريات فيما قالت إذاعة لندن أثناء مظاهرات ديسمبر 1960، النساء كنا يرششن المتظاهرين بالعطر وقبل المضي إلى الساحات العامة للتظاهر والتجمهر، حتى إذا ما وقعوا شهداء دخلوا الجنة وهم الطيبون بالطيب. هكذا كانت النساء تصنع. ويعني طبعا هو صنيع الطيب رباني أمر إلهي، لكن قصدي في النهاية يبين قضايا الجنة وقضايا الطيب وقضايا الشهادة واضحة في أذهانهم. إلى هذا كلام 1960، يعني قبل الاستقلال بسنتين. فالروح الدينية هي التي كانت تسير الناس في الجزائر، وهي التي كانت في الحقيقة تدفع بالشباب للجهاد والعمل. النساء الجزائريات لم يكن في الغالب يبكين شهداءهن، وإنما كان يزغردن في جنازتهم إنما كنا يزغردن في جنازتهم استبشارا بالجنة وسعادة بالشهادة التي أكرموا بها في الدفاع عن الوطن والشعب. هكذا كان الأمر، ما كان شيء إلا الشهادة والإسلام والجهاد والله أكبر والإيمان والإسلام، هذا الذي كان سائدا في الجزائر، وهذا الذي ربت جميع علماء المسلمين الشعب عليه طويلا. طيب، ما الذي جرى بعد ذلك؟ يعني أيها الإخوة والأخوات، هذا جرى أيضا شيء محزن في الحقيقة. قضية الجهاد هي التي كانت في أذهان الناس. يعني أحد الباحثين يقول: كنت أسمع في الأسواق الريفية التي كنت أحضرها وأنا صغير وحفظة القرآن يقومون بالدعاية لصالح بعض الهيئات الوطنية في بعض الانتخابات التي كان الفرنسيون ينظمونها في نهاية الأربعينات، وهم يرددون الآيات القرآنية والعبارات الدينية في تأييدهم لمن يريد انتخابه يعني من المسلمين. وأيضا كانت عبارات مثل أخيكم المسلم وبغض الكافرين وبغض الخائنين يؤكد المذهب أن الثورة الجزائرية قامت على الدين، وأن عاطفة الوطنية امتزجت بعاطفة الدين، وهذا أمر واضح ومعلوم. كان المجاهد يقيم الصلوات الخمس، كان المجاهد يصوم في رمضان على أن متطلبات المعركة صعب فيها الصيام، وكان يرفض الإفطار، بعضهم يرفض الإفطار مطلقا وبعضهم كان يرفض الإفطار إلا في يوم المعركة حتى يتقوى ويشتد عوده. طبعا هذه كلها كانت مظاهر واضحة جدا في قضية الإسلام والثورة في الجزائر. كان واضحا جدا قضية الإسلام في أذهان المجاهدين الذين جاهدوا ودافعوا وعملوا كل ما يستطيعون. صحيفة إيكو دي باري صدى باريس تقول إن الحركة التي يقوم بها العلماء المسلمون في الجزائر أكثر خطرا من جميع الحركات التي قامت إلى الآن، لأن العلماء المسلمين يرمون من وراء حركتهم هذه إلى هدفين كبيرين، الأول سياسي والثاني ديني. فهم لا يسعون إلى إدماج الجزائر بفرنسا، بل يفتشون في القرآن نفسه عن مبادئ استقلالهم السياسي. إذن هذا التحضير الطويل لجمعية علماء المسلمين الجزائريين للشعب الذي قام به جمعية علماء المسلمين الجزائريين للشعب هو في الحقيقة السبب الواضح الذي قامت عليه الثورة وهو الجهاد والإسلام. أيضا هذه الثمرة كانت في الحقيقة زاغت وحادت. مثال الحاج في مذكراته في ذكرى تأسيس حزب الشعب في سنة 1968 من باريس، طبعا كان مصاري الحاج أحد زعماء الوطنيين المسلمين وكان ممنوع من العودة ومات في باريس 1973 في السنة نفسها التي مات فيها مالك بن نبي. أيضا هناك خيانة كبيرة للتاريخ الجزائري، هنالك سرقة لما قام به الشعب. أنا لا أتكلم عن نفسي بل أتكلم عن جميع المناضلين باسم الحق، لأن الكذب أصبح كثيرا، لكن التاريخ سوف يخرج ولو دفنوه تحت الأرض. أيضا هنا في هذه المسائل في الحقيقة كلمة الله أكبر كانت هي بدايات أول معركة في الجزائر، بدأت تحت كلمة الله أكبر، وكلمة السر كانت خالد وعقبة، وهذا كله واضح في قضايا الدين وأن كيف الدين كان هو العامل الأكبر في توحيد الجزائريين تحت الجهاد. الجريدة التي أصدرها جبهة التحرير الوطنية أصدرتها هي المجاهد، وهذا يعني دل بدالة واضحة على 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 قضية الإيمان والإسلام في الثورة الجزائرية. كان الإخوة في المغرب وتونس عندما يقاتلون يقولون مقاومة، لكن في الجزائر كانت جهادا، المجاهد والجهاد، وهذه كلمة مجاهد كلمة رسمية، والتكبير وغير ذلك، هذا كله يعني كان يذكي العواطف ولا شك. الأولاد الصغار أو الصبية 15 عاما و16 عاما و17 عاما و18 عاما كانوا يسارعون للجهاد وتحت عواطف الجهاد تدفعهم لأجل التحاق بصفوف جيش التحرير الوطني حتى دون علم الوالدين في بعض الأحوال، وكان الآباء يفتخرون أعظم الفخر بأن لهم أبناء يقاتلون في الجبال من أجل تحرير الوطن، وأنهم بتجندهم أمسوا من المجاهدين الأبرار والرجال الخالدين. طيب، وطبعا قوة روحية كبيرة جدا كانت تعمل على دفع هؤلاء إلى الجهاد والإسلام، وهذا السر في أن الجزائر استطاعت أو المجاهدين الجزائريين استطاعوا بقوة يسيرة وأعداد يسيرة نسبيا بالمقارنة مع الفرنسيين وبنادق قليلة في البدايات إلى أن يتحدوا دولة من حلف الأطلسي ومع مساعدات من حلف الأطلسي، مساعدات من أمريكا، مساعدات من غير أمريكا، وذكرت هذا كله في وقته. تحدي كبير جدا حصل، واستطاعت أن تطرد هؤلاء المستخربين من البلاد، ولله الحمد والمنة. في الحقيقة أنا عندي كلام طويل أريد أن أقوله. في البداية الانحراف كان في مؤتمر الصومام الذي جرى سنة 1356 الفاتح من محرم، فيما أذكر أو 14 محرم يعني فيما أذكر الآن. هذا المؤتمر جرى فيه بدايات انحراف الثورة عن مسارها العربي والإسلامي، هذا أمر يعني ليكن واضحا وظاهرا في هذه القضية، حتى أن بن بلة لم يهضم تلك القرارات، لم يقبلها، وأرسل رسالة لعبار رمضان. وعبار رمضان أسف الشديد هو قتل بعد ذلك، لكن أسف الشديد هو صاحب هذا التغيير الذي جرى والانحراف الذي جرى في البدايات. قال هذه تم تشكيل قيادة الثورة، القرارات لا رجعت فيها. رسالة إلى بن بلة رسله، بن بلة لم يحضر، قادة الأوراس الذين قاموا ببدء الجهاد في قسنطينة وغيرها لم يحضروا، فقال هذه القرارات لا رجعت فيها، تحددت مسؤولية الجميع، كل من يقف في طريقها ستحصده، أي الجبهة. بن بلة رد أن المؤتمر كان غير تمثيلي، لم يحضره ممثل الأوراس ولا البعثة الخارجية يعني هم، ولا المناطق الشرقية ولا ولاية وهران، أن الإسلام ليس له وجود في قراراتكم، كأن توجهكم علماني، وهذا يتنافى مع مبادئ نوفمبر 1954. يعني بوضوح رد بن بلة، معنا بن بلة هو أيضا من شارك بعد ذلك، يبدو أنه أقنعوه بالتخلي عن الإسلام وعن مبادئ الإسلام في قيادة الثورة وفي قيادة البلاد، أقنعوه بعد ذلك. أيضا بن بلة عندما جرى مؤتمر في طرابلس وعند كتابة بيان صحفي مشترك لتأييد القضية الفلسطينية، ألح بن بلة على ذكر كلمة الثورة العربية في الجزائر. يعني هذا بعد انفصال بن بلة عن قضية الإسلام وابتداء تبنيه كلمة العروبة فقط، ألح بن بلة على ذكر الثورة العربية في الجزائر، عارض ذلك آية أحمد حسين، آية أحمد أنه بربري، وأراد حذف كلمة عربية، وتحداه بن بلة بكلمته المشهورة عند مقابلته بورقيبة: نحن عرب، وكررها 3 مرات: نحن لا نقبل هذا المنطق، نحن عرب، نحن عرب ومسلمون. لكن على الأقل بن بلة يعني جاهد من أجل بقاء كلمة عربي على الأقل، الذي يرفضها حسين آية أحمد، وهو من شذاذ البربر، يعني من القلة القليلة من البربر التي شذت عن إجماع البربري في تبني الإسلام شريعة وعقيدة وقولا وعملا وسلوكا، وإلى الحمد والمنة. هنا أجد نفسي مضطرا لذكر نصوص ذكرها العالم بشؤون الجزائرية والمخالط لبن بلة ومحمد خيضر ومحمدي ومخالط لقادة الثورة في الجزائر طويلا، الأستاذ دكتور توفيق الشاوي. تحركت عناصر في شهر أغسطس سنة 55، تحركت عناصر في الداخل، تسللت إلى صفوف الحركة من دعاة اشتراكية والعلمانية، ودفعوا عبار رمضان الذي كان يعد نفسه القائد الأول للثورة في الداخل إلى عقد مؤتمر مع أنصاري في وادي الصومام، له شهرة كبيرة هذا المؤتمر لدى المؤرخين الاشتراكيين والفرنسيين. والمعروف أن مؤتمر وادي الصومام قد تجاهلت قراراته كل إشارة إلى العروبة والإسلام. وطبعا ذكر أن بن بلة استنكر هذا المؤتمر ورفض نتائج هذا المؤتمر. أيضا ذكر الأستاذ الدكتور توفيق الشاوي، وهو قانوني معروف وما زال يعيش إلى الآن في القاهرة لكن أصيب بجلطة، نسأل الله أن يشفى قريبا، قال: أول لقاء في ممثلي الحركات الوطنية في القاهرة حرصوا في مصر على استبعاد نفوذ جمعية العلماء ورئيسها الكبير الأستاذ العظيم الشيخ البشير الإبراهيمي وممثله في مصر الفضيل ورتلاني فيما يخص الإشراف على الطلبة الجزائريين الدارسين في الأزهر، والشيخ البشير رفض ذلك وصمم على استمرار إشرافه على الطلاب. هنا يذكر السفير فتح الديب، وكان له أثر كبير في قضية الجزائر، أن بن بلة قام باختيار 20 طالبا جزائريا من الدارسين بالقاهرة للانضمام للكفاح، وتم تجميعهم بمعسكر الحرس الوطني تدريبهم، واستمرت الدورة 3 أشهر، ومن ضمنهم محمد بوخروبة الذي هو هواري بمدين بعد ذلك رئيس حكومة الجزائر. ومعنى ذلك أنهم استبعدوا الطلاب الذين درسوا في مدارس جمعية العلماء، ورشحهم الشيخ الإبراهيمي للدراسة في الأزهر ودرسوا تحت إشرافه، ووضعوا ثقتهم في مجموعة عشوائية دربوها 3 أشهر ليسلموها قيادة الثورة العسكرية. طبعا نموذج آخر كيف فعلوا بمصال الحاج واعتقلوا مندوبيه في القاهرة واتفقوا مع على إخراجه من حزب الشعب، وقضية يعني طويلة. مصال الحاج رجل مسلم مجاهد وطني معروف ومشهور، تكلمت عنه فيما قبل. أيضا تسليم فرحات عباس رئاسة الحكومة المؤقتة. السلطات المصرية يقول فتحت صدر لعباس فرحات الذي كان يطالب رسميا باندماج فرنسا، بل إن له مقال خطير وخطير جدا يقول: فرنسا هي أنا، ويقول: بحثت في التاريخ والجغرافيا لم أجد وطنا اسمه الجزائر. يعني هذا كلام خطير جدا. هذا الذي يقول ذلك، ورد عليه عبد الحميد باديس رحمة الله عليه ردا بليغا، هذا الذي يقول ذلك سلم رئاسة الحكومة المؤقتة لفترتين في المنفى. وأعد له مؤتمر صحفي في فندق سمير أميس ليعلن حل حزبه الاندماجي والانضمام إلى جبهة التحرير. طيب انضم جيد، التوبة والمراجعة جيدة، لكن أن يتسلق بسرعة ليكون أول رئيس بعد سنتين لحكومة، أقل من سنتين لحكومة مؤقتة، هذا أمر يبعث على الشك والريبة. نعم. وفتح الديب نفسه السفير المصري ذكر ما قاله فرحات عباس له شخصيا من أن أحد كبار شخصيات الإقامة العامة الفرنسية بالجزائر قال لعباس فرحات: أخرج إلى القاهرة وخذ موقفا إلى جانب جيش التحرير الجزائري. يا إخوة، هذه يعني هذه دلائل واضحة العمالة. بناء على توصية ممثلي فرنسا في الجزائر، وصل عباس فرحات إلى القاهرة واستقبلته السلطات المصرية ورحبت به ليسد الفراغ الناتج عن استبعاد مصايل الحاج واعتقال أعوانه في سجن حربي في القاهرة. وكلام طويل ومؤلم في الحقيقة. إن هذا طبعا هذا الذي أصبح رئيسا لأول حكومة جزائرية مؤقتة كان هو يطالب بالفرنسة الكاملة والاندماج الكامل في فرنسا. وهو أيضا الذي منع جبهة التحرير فرحات عباس من إعلان الجزائر دولة عربية إسلامية في إعلان الاستقلال الذي اقترحه الدكتور توفيق الشاوي، وافق عليه ابن بلة ومحمد خيضر، وكان هو الذي عارض اقتراح الشاوي ومنع المكتب السياسي من موافقة عليه، وأعلن أن الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، رفض تماما إدخال الإسلام وإعلان أن الجزائر جمهورية، جمهورية الجزائر العربية الإسلامية، رفض تماما عباس فرحات، وهذه أيضا هذه قصة خطيرة. السلطات الناصرية كانت تريد التقرب مع إلى فرنسا بعد العدوان الثلاثي على مصر، وبأي طريقة وبأي سبيل. نعم، ومكن لبعض الضباط الجزائريين الذين كانوا تحت الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الثانية في الهند الصينية في فيتنام، كان هناك ضباط جزائريين يقاتلون مع فرنسا في الجيش الفرنسي، مكن لهم من التسلل إلى صفوف جيش التحرير الوطني، وهذا يعني انحراف كبير وكبير جدا، وقيادة جيش التحرير الوطني، الأمر الذي مكنهم من الوصول إلى مركز القوة في الجيش الوطني الجزائري الذي أنشأه بومدين بعد الاستقلال، وهم الذين دبروا الانقلاب الأخير لجبهة الإنقاذ الجزائرية، في كلام أنا ما أريد أن أتحدث عنه الآن لطوله. نعم، وأنباء ترددت تؤكد وجود اتصال سري للفرنسيين مع مسؤولي الحكومة التي يرأسها عباس فرحات، وقيام هذه الحكومة المؤقتة في المنفى بالإطاحة ببعض قادة الولايات الذين بدأوا الثورة وقادوها واستبدلوا بهم قادة جددا من الضباط الذين خدموا بالجيش الفرنسي وقاتلوا ضد جيش التحرير الوطني لعهد قريب. إذن هناك مؤامرة، ومؤامرة واضحة، وخيانة، وخيانة واضحة. نعم، وطيب هذا أيضا نص أحببت أن أقرأه لكم. أيضا هناك نصوص، والنصوص خطيرة جدا ومهمة حتى نفهم ماذا جرى في الجزائر. بعد العدوان الثلاثي اتجهت السلطات الناصرية لمزيد من التنسيق مع المخابرات الفرنسية بقصد التقارب مع السياسة الفرنسية، وقام الاشتراكيون واليساريون والشيوعيون في مصر وفرنسا والجزائر بالدور الأكبر في هذا التقارب الذي يساعدهم في إحلال الاشتراكية الماركسية اللادينية محل الإسلام في الجزائر خاصة والعالم العربي كله عامة. ويظهر لنا من وقائع متعددة، كلام طبعا الدكتور توفيق الشاوي، أن السلطات الناصرية سارعت إلى السير في هذا الاتجاه وفرضته على من يتعاونون معها من الجزائريين، وأولهم بن بلة وجماعته، وكان ذلك تدريجيا. والدليل ما كتبه السفير فتح الديب بعد اعتقال بن بلة ورفاقه، يعني الطائرة، حدث الطائرة حدثتكم عنه، في غيابهما عقد المؤتمر الوطني الثاني للثورة الجزائرية، وخصص واهتمت به القيادة المصرية أيما اهتمام، وسعدت بقراراته. وبن بلة طبعا يقول وصل القاهرة في سبتمبر 1955 كان منزعجا من مما يجري، بدايات ما يجري، بدايات إبعاد الإسلام عن الثورة الجزائرية. ويقول بن بلة إن عبار رمضان هو وأنصاره في هذا المؤتمر قرروا أشياء يخشى نتائجها، وطرح عبان، ونص ذلك كما كتب السفير المصري نفسه، طرح عبان رمضان أفكارا وآراء حول مستقبل الجزائر بعد الاستقلال تجاهل فيها عروبة الجزائر وارتباطها بالدين الإسلامي، الأمر الذي يشكل في نظر بن بلة انحرافا عن مبادئ الثورة. طيب، هنا المخابرات الفرنسية أوصت بالإفراج عن بن بلة وجماعته الذين كانوا محبوسين على أثر حادثة الطائرة، بعد أن تأكدت تماما ووثقت من أن اتجاه الزعماء المخطوفين أو على الأقل ابن بلة شخصيا صار أقرب للتعاون مع كل من يعمل لإحلال الاشتراكية محل الإسلام في الجزائر، وهذا كلام خطير وخطير جدا، وهم الذين يتوسطون بين السلطات الفرنسية والناصرية المخابرات الفرنسية لتحقيق هذا الهدف. وطبعا هناك دليل يقول أو إشارة، أرسل بن بلة خطابا مرسلا في 1954 لفتح الديب ختمه بقوله بأخلص العواطف الوطنية العربية والإسلامية. بعده بسنة، بعده بخمس سنوات أرسل خطابا وقع عليه محمد خيدر بن بلة وحسين آية أحمد، ختم بعبارة إخوانك في العروبة دون الإشارة للإسلام. أيضا هناك بعض النصوص المهمة الذي لابد أن تسمعوها إخواني وأخواتي لخطورتها حتى نفهم ماذا كان يجري في الجزائر آنذاك. أفرج عن المعتقلين الجزائريين أولهم بنبلة وفجاءوا للمغرب ثم ذهبوا إلى مصر. وفي طرابلس ليبيا شكلت الحكومة الجزائرية المؤقتة بناء على اقتراح بنبلة، شكلت لجنة لإعداد ميثاق وطني سمي ميثاق طرابلس، وكان مع بنبلة مجموعة من اليساريين الذين يريدون جعل هذا الميثاق وسيلة ليكون لهم أثر توجيهي في الجمهورية الجزائرية بعد استقلالها. وكان الغرض من هذا الميثاق، ميثاق طرابلس، تحديد سياسة الحكومة الجزائرية على أساس اشتراكي يساري أو علماني بصورة تطمئن الفرنسيين على مصالحهم وعلاقتهم مع الدولة الجزائرية الجديدة. يا أخوانا، فرنسا ما سلمت الجزائر إلا بعد ضغط شديد من المجاهدين، وأيضا بعد تأكد عملت هي على جعل واقعا في الأرض، بعد تأكد تام من أن الجزائر ستؤول مقاليدها إلى قوم سيتعاونون معها كل المعاونة بعد ذلك، وسيرفعون شعارات تؤدي إلى تحقيق مصالح فرنسا بعد ذلك. هذه خطة المستخرب الأجنبي في كل بلد خرج منها، ليس فقط الجزائر. لذلك يقول الأستاذ دكتور توفيق الشاوي، رفعوا شعار اشتراكية الذي يتضمن في نظرهم الإلحاد العلمي، وبذلك اتخذت الاشتراكية شعارا ونظاما مقبولا لدى القوى الأجنبية، لأنه يمكن اتخاذه وسيلة استبعاد الإسلامي بل العروبة عند الاقتضاء. وقد وضع هذا الميثاق أحمد بن بلة وحوله جماعة من المثقفين الجزائريين اليساريين الذين ترضى عنهم العناصر الاشتراكية في فرنسا، ولهم صداقات مع الأحزاب اليسارية في فرنسا، ولقاءات متعددة مع بن بلة أثناء إقامته الجبرية في فرنسا. أيوة، هذه قضية. لذلك قام الشيوعيون واليساريون بعد ذلك بجهود كبيرة في فرنسا من أجل الترويج للاستقلال الجزائري، لما تأكدوا أن شعار الثورة الجزائرية تحول ناحية الماركسية والاشتراكية واليسارية، وأن مصالح الاشتراكية العالمية ستخدم في الجزائر بعد الاستقلال. هذه قضية خطيرة وخطيرة جدا. نعم، إن ميثاق طرابلس هذا كان يربط بين بنبلة والاشتراكيين والناصريين، تمهيدا لتسليمه السلطة لأي لبنبلة بضمان فرنسا ومصر، بضمان فرنسا ومصر. نعم، هذا التاريخ يا إخوة ويا أخوات، التاريخ فيه فضائح، فيه أمور كثيرة. يعني أرجو بن بلة ما زال حيا، وأرجو أن يتوب توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتوب عن هذه الجريمة الكبرى التي شارك فيها، بل هو كان مسؤول عنها بصفة أول رئيس جزائري بعد الاستقلال، ويتنحي الإسلام عن الجزائر. عندما وصلنا إلى عاصمة الجزائر، يقول بعد الاستقلال، سمعت أكثر الأغاني الشعبية التي عبرت عن فرحة الشعب الجزائري بانتصار الثورة. الأغنية تقول: يا محمد مبروك عليك، هي الجزائر رجعت ليك. يعني أنشودة رائعة جدا. لكن ظهر لي بعد ذلك أن الشعب الجزائري المسلم لم يستطع أن يفرض إرادته بعودة الجزائر إلى محمد، والسبب في ذلك أن بعض الجهات التي أيدت الثورة قد سارعت إلى تشجيع فريق بن بلة وساعدته الاستيلاء على السلطة. إن دعاة الاشتراكية الفرنكفونية ساروا في طريق التنكر للفكر الإسلامي والتخطيط لمقاومة التيار الإسلامي، ليس في مصر وحدها بل في جميع أنحاء العالم العربي والأفريقي، خاصة الجزائر، وكانوا متعاونين في ذلك، وعملوا هم وحلفائهم البعثيون والقوميون العرب في فرض الوصاية على حكومة بن بلة لكي لا تلتزم بإرادة شعب الجزائر في عادتها إلى محمد. إن من سموا أنفسهم اشتراكيين أو شيوعيين أو يساريين، سواء من الجزائريين أو الفرنسيين والمتفرنسين، كل هؤلاء كانت تجمعهم فكرة الفرنسة أو الفرنكفونية، وإن كانوا يغطون بشعارات اشتراكية بصفة مؤقتة عندما كانوا في حاجة إلى حلفائهم الناصريين وأصدقائهم من البعثيين. مع ذلك طبعا ليسوا بحاجة، فجاء بومديا وأزال بن بلة وأزال كل مظاهر الناصرية في الجزائر، واستقل في اتجاه ماركس لينيني بعد ذلك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هاتان الجهتان استعملتا كل الوسائل لدفع بن بلة وجماعته الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى عودة الجزائر إلى محمد، وكل ما يعطي لشعب محمد طابعه الإسلامي الذي مكنه من خوض الكفاح ضد الاستخراب وانتصار ثورته بعودة الجزائر إليه. كل هؤلاء يرون أنه في الحالات التي لا يمكن فيها منع عودة الجزائر إلى محمد، فإنه لا بد من منع شعب محمد نفسه من عودة إلى الإسلام، أو من السيطرة على دولته، أو تقرير مصيره في اتجاه إسلامي. وطبعا بدأوا بن بلة ومن بعد بومدين، وصار ما صار بعد ذلك. أقف هنا أيها الإخوة والأخوات للقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة لإكمال ما بدأته، والله أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.